الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر والثواب، وأن يسكن التقوى في قلوبكم، وأن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. في لقاء جديد من لقاءاتنا في تعرف أحكام المناسك خلال كتاب سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، نواصل الحديث في هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب في الخطبة يوم النحر. قال: أخبرنا أبو حاتم أشهد بن حاتم قال: حدثنا ابن عظيم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لا أدري جمل أو ناقة، وأخذ الإنسان بخطامه أو قال بزمامه، فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه.
قول المؤلف هنا: باب في الخطبة يوم النحر. أراد أن مما يشرع في يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أن تكون هناك خطبة ومواعظ، بحيث تكون من أسباب رجوع الناس إلى الخير وعمل الطاعات، ويكون ذلك من أسباب ابتعادهم عن المحرمات. وأورد فيه حديث أبي بكر، وهو حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وأبو بكر الصحابي كان من موالي أهل الطائف، سمي بهذا الاسم أبو بكر لكونه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف تدلى عليهم ببكرة من فوق سور الطائف، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ثم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم كان مملوكا يملكه أعداء الإسلام، فلما تدلى ونزل إلى الإسلام حكم بأنه حر، ولذا سمي بهذا الاسم أبو بكر. وقد نزل معه في ذلك اليوم عدد من الموالي. قال: لما كان ذلك اليوم، يعني اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم النحر، والمراد في السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فيه مشروعية ارتفاع الخطيب على الناس ليسمع ويرى، فيكون أوعى ويكون سببا من أسباب وعي ما يقول وفهمه وحفظه. قال أبو بكر: لا أدري جمل أو ناقة. اسم البعير يطلق على الذكر والأنثى، الأنثى تسمى الناقة والذكر يسمى جمل، وأما اسم البعير فهو يشمل الاثنين. وقال: وأخذ إنسان بخطامه، المراد بالخطام الحبل الذي تقاد به الناقة، فأخذ إنسان بخطام ناقة من أجل ألا تتحرك، لأنه متى تركت الناقة فإنها تتحرك، فإذا أمسكت بزمامها أو خطامها فحينئذ يكون هذا من أسباب بقائها وعدم حركتها. والأصل أن الخطام يطلق على ما يمسك بالفم، والزمام يطلق على ما يمسك بالأنف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك اليوم ليستخلص منهم المعنى، فيكون هذا من أسباب انتباههم لخطبته صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فسكتنا، وفي لفظ فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، لأنهم ظنوا أنه سيسميه باسم آخر غير ما اشتهر عندهم من اسم يوم النحر، ولذا سكتوا من أجل أن يكون هذا من أسباب معرفتهم للاسم الجديد على ما يعتقدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ هذا هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. لما سمي بهذا الاسم؟ لأنه اليوم الذي تنحر فيه الأضاحي والهدي. فقلنا بلى، يعني هذا هو المستقر عندنا أنه بهذا الاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي شهر هذا؟ ما هو الشهر الذي نحن فيه؟ من أجل أن يستخلص الاسم من عندهم، وبالتالي يعلمهم بالحكم الشرعي. قال: فسكتنا وأطال السكوت حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه باسم جديد. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس ذو الحجة؟ وذو الحجة هو الشهر القمري الذي يكون قبل شهر محرم وبعد شهر ذي القعدة. سمي بهذا الاسم لأن الحج يكون فيه. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للناس أن يعتمدوا على الأشهر القمرية، خصوصا أن الأحكام الشرعية متعلقة به. فما الذي يصام من الأشهر؟ شهر رمضان هو شهر قمري. وما الذي يفعل فيه الحج؟ شهر ذي الحجة وهو شهر قمري. وهكذا جميع الأحكام الشرعية المرتبطة بالتواريخ والأشهر كلها مرتبطة بالأشهر القمرية. لذا على الإنسان يحتسب الأجر في اعتماد التواريخ القمرية ما استطاع، من أجل أن تثبت الأحكام الشرعية عند الخلق. وقال ذو الحجة، مع أن الأصل أن تكون منصوبة، لأن ليس يرفع اسمها وينصب خبرها، ذو الحجة هو خبرها، لكنه كأنه استعمله على الحكاية. قال: قلنا بلى، نعم نوافقك على تسمية هذا الاسم على تسمية هذا الشهر بهذا الاسم. قال: فأي بلد هذا؟ ما هو البلد الذي هم فيه؟ هم في ميناء، وميناء تابعة لمكة. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، أي ظننا أنه سيسميه باسم جديد مغاير للاسم الذي نعهده. فقال: أليس البلدة، يعني بلدة مكة؟ قلنا بلى. والسبب في ذكر هذه المسائل الثلاث أن يوم النحر لديه من الحرمة ما ليس لبقية الأيام، وشهر ذي الحجة فيه من الحرمة ما ليس في بقية الشهور، ومكة فيها من الحرمة ما ليس في غيرها من الأماكن. فيه دلالة على تعظيم هذه الأوقات والأماكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. المراد بحرمة الدماء تحريم سفكها، سواء كان ذلك بقتل النفوس أو بجرح الأعضاء، فالأصل تحريم ذلك وعدم جواز شيء منها إلا إذا قام دليل على جوازه، إلا فإن الأصل تحريمها. وجاءت النصوص بتعظيم الاعتداء على الدماء. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في نصوص كثيرة تدل على غلظ تحريم الدماء. ثم قال: وأموالكم، وهنا دماءكم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم ويشمل جميع الدماء، هذا هو الأصل. قال: وأموالكم، أي أن الأموال محرمة في جميع المواطن وجميع البلدان وجميع الأشهر، ومن ثم يحرم الاعتداء على أموال الآخرين، سواء كان بأخذها ظلماً بطريق الاستيلاء والغصب، أو كان بطريق الاحتيال والغش، أو كان بطرق بأي طريق غير مشروع إلا برضا نفس صاحبه. فجمع الله بين هذين الفعلين العظيمين، قتل النفوس والظلم في الأموال، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: وأعراضكم، المراد بالعرض صفحة الإنسان، فيصدق هذا على غيبة الآخرين والكلام في عيوبهم، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على أعراض الآخرين بذكر الصفات التي لا يرغبون في ذكرها، إن هذا من التطاول في الأعراض. والأصل أن المسلم يمسك لسانه عن الكلام في معايب الآخرين إلا أن يرد دليل بإجازة ذلك كما ورد في مواطن خاصة. ويصدق على هذا أيضا الاعتداء على الأعراض بمعنى الفروج، فإن الأصل فيه التحريم وعدم الجواز. قال: بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي أن حرمة هذه الأمور الثلاثة الدماء والأموال والأعراض بلغت غاية التحريم، وصلت إلى أعظم درجات الإثم في أي مكان وفي أي زمان، وغلظ ذلك يماثل غلظه في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي اليوم الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فيه مشروعية تبليغ الأحكام الشرعية ودلالة الآخرين عليها، ونقل من حضر العلم ما سمعه من العلم إلى غيره. والأصل في هذا أنه مشروع يؤجر العبد عليه، ولا يلزم أن يكون ذلك على طريقة خطبة موعظة، وإنما أي طريق كان فيه تبليغ للعلم فإنه يمتثل العبد به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. ليسبق على هذا ما لو نقل الإنسان معلومة في مجلس أو كتبها في وسائل التواصل ونقلها أو أرسلها برسائل الجوال أو كتبها بيده وأرسلها رسالة خطية أو نحو ذلك من الوسائل. فكل وسيلة يحصل بها تبليغ العلم تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وقوله: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، فيه دلالة على تفاوت الناس في الحفظ والفهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة، وفيه أن الطالب قد يفوق شيخه ويصل إليه من الفهم ما لا يصل ما لم يصل إلى الناقل الأول للعلم. وفيه بيان أن وعي العلم وحفظه له أسباب، ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف هذه الأسباب وأن يبذلها.
قال رحمه الله: لابد أن المقام تحيط بعد الزيارة. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا المعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية رضي الله عنها فلما كانت ليلة النفر قالت: أي حقرق أي حلقاق أي حقرق بلغة لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست قد تفتي يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فاركبي. قال حدثنا سهل بن حماد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
هذا حديث صحيح الإسناد. قوله: باب المرأة تحيض بعد الزيارة، التي تأتيها الدورة بعد أن طافت بالبيت طواف الإفاضة الذي يسمى الزيارة. فإذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم جاءها الحيض وجاء وقت الرحيل ووقت طواف الوداع وهي حائض، فماذا تفعل؟ هل تحبس رفقتها أو يجلسون ينتظرونها؟ الصواب في هذا أنها يسقط عنها طواف الوداع لأنها قد طافت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يكون بعد يوم عرفة، وطواف الوداع قبيل السفر. ثم أورد المؤلف في حديث عائشة، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه، رجاله كلهم ثقات أئمة: يعلى بن عبيد، الأعمش سليمان بن مهران، إبراهيم بن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: حاضت صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في يوم خيبر. وقولها حاضت يعني أنها حاضت في أيام التشريق. قالت عائشة: فلما كانت ليلة النفر هي ليلة الرابع عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثالث عشر في ميناء، رمى الجمرات في ميناء في اليوم الثالث عشر، ثم خرج بعد دخول وقت الظهر وصلى الظهر في الأبطح، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكان قد ذهب فوادع قبل الفجر. فلما أراد قبل أن يذهب للوداع في تلك الليلة دخل على صفية، فأخبر بأنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي حلقة؟ أي أصابها المرض في حلقها، وأصبح بدنها مثل الحلق في كونه لا شعر فيه. أي عقراء؟ أي أصابها المرض في بدنها. وهذه الألفاظ ألفاظ تعودها العرب وجرت على ألسنتهم لا يقصدون معناها، ولا يريدون بها حقيقتها من الدعاء، وإنما يريدون بذلك، وإنما هي كلمة للتأفف يستعملونها عندما يسمعون خبرا يظنون منه أنه لا يوافق أحوالهم. بقوله بلغة لهن، أي أن إحدى اللغات التي تستعمل في هذه اللفظة حلقة عقرة، وإن كان المشهور أنها تكون بالنصب حلقا وعقرا. وهذه الصفات العقر والحلق صفات للمرأة غير المرغوب فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية: ألست قد طفت يوم النحر؟ من سألها ليكبرها في كونها قد هل طافت طواف الإفاضة أو لا، لأن الطواف الذي يكون بعد يوم عرفة في يوم النحر فما بعده هذا طواف إفاضة. قال: ألست قد طفت يوم النحر العاشر؟ فقالت: بلى، قد طفت في ذلك اليوم، وهو طواف الإفاضة، لكنها لم تطف طواف الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاركبي، أي يجوز لك الذهاب معنا ولا يلزمك طواف الوداع ويسقط عنك طواف الوداع. وفي هذا الحديث من الأحكام أن المرأة الحائض التي قد طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع إذا سافرت من مكة قبل أن تطهر، أما إذا طهرت قبل السفر فإنه يلزمها طواف الوداع. فيه من الأحكام أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم 13 بعد أيام التشريق، وإلى ما بعد أيام التشريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فلم يعنف عليها ولم يعتب عليها بسبب هذا، إنما عتب عليها بسبب كونها ستكون سببا في بقائهم في ظنه أول الأمر. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من لم يطف طواف الإفاضة فلا يصح له أن يسافر أو يذهب من مكة حتى يؤدي الطواف المشروع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها أن تركب وأن تسافر لما علم أنها طافت طواف الإفاضة. فيه دلالة على أن من لم يطف طواف الإفاضة فلا يجوز له أن يذهب من هذه المواطن وأن يسافر. بعض الناس مثلا في اليوم 11 و12 من شهر الحجة يذهب في الصباح إلى يسافر، إما إلى الطائف أو إلى المدينة، ويعود في نفسه ليبيت في منى. فنقول هذا خطأ، بل الحاج عليه أن يبقى في مكة وما حولها، ولا يجوز له أن يسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن المرأة الحائض يلزمها البقاء حتى تطوف طواف الإفاضة. فدل هذا على أن من لم يطوف طواف الإفاضة فلا يجوز له أن يسافر، ويجب عليه أن يبقى في مكة.
قال: باب لا يطوف بالبيت عريان. قال: أخبرنا محمد بن يزيد بن زهر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن وثيع قال: سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعث؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عهدهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته، ومن لم يكن له عهد فهي اربعه اشهر، يقول بعد يوم النحر الجمع 20 من ذي الحجه فاقتلوه بعد الاربعه.
قوله: باب لا يطوف بالبيت عريان، المراد بالعريان من لم يغطي عورته وكشف عن بدنه. كانوا في الجاهلية يطوفون بالكعبة عرى، وخصوصا من لم يكن من أهل مكة حمص، فكانوا يظنون أن الثياب الذي يقدم بها الناس لا يصلح أن يطاف بها، فمن وجد ثوبا من أهل مكة أخذه سواء على طريق العادية أو الأجرة فطاف به، فمن لم يجد ثوبا من ثياب أهل مكة خلع ثيابه وطاف بالبيت عريان. وقد ورد أن امرأة كانت تطوف في الزمان الأول عارية فتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحبه. وكانوا يتقربون بالتعدي لله عز وجل، فانظر إلى ما وصل إليه حال أهل الجاهلية. ولذلك التبرج وترك اللباس عند النساء هذا من الجاهلية، كما قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وقد ذكر الله عز وجل في أوائل سورة الأعراف أن الشيطان يحرص على جعل الناس يتركون ثيابهم ويتعقون بدءا من آدم عليه السلام. ولذا قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال مبينا طريقتهم أنهم يظنون أن هذا قربة يتقرب بها لله عز وجل، فقال: وإذا فعلوا فاحشة، المراد بالفاحشة الكبيرة، والمراد بها هنا التعدي وترك الثياب واللباس خصوصا عند مكة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. إلى أن قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي غطوا عوراتكم بأنواع اللباس. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا وأمر الناس بترك التعري، وأمرهم بأن يلتزموا باللباس المباح في الشرع. وفي هذا دلالة على أنه مهما انتشر العري في الناس فإن قلعه من نفوس الناس يكون بعودهم إلى إيمانهم، ويمكن أن يرجعوا إلى ذلك في أيام يسيرة، أيام القلائل، كما كان الحال بالنسبة لأهل الجاهلية في وقت النبوة. فإذا كانوا يتعرون عند الكعبة فكيف حالهم وشأنهم بما سوى ذلك؟ ثم ورد المؤلف فيه حديث زيد بن يثيع عن علي، هو حديث ذي الإسناد، وقال فيه: سألنا عليا، كان هذا الواقع في السنة التاسعة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشرة. قال زيد: سألنا عليا، لأن علي رضي الله عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمير أبا بكر، وكان علي مرسلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغهم بالرسالة التي أرسلها به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شأن العرب أن لا يرسل الإنسان رسالة إلا مع قرابته، ليكون هذا أدعى لقبولها وتصديقها. قال: سألنا عليا بأي شيء بعث؟ أي ما هي الرسالة التي أرسلك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبلغها للحجيج وأهل مكة؟ فقال علي رضي الله عنه: بعثت بأربع، أي أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ أربعة أحكام. الحكم الأول أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الجنة هي الدار، الجنة هي دار الفوز ودار النجاة ودار النعيم في الآخرة، هي التي من دخلها فلا يبأس ولا يأتيه شيء من المصائب والأكدار. ولذلك فإن شأن العقلاء أن يجعلوا الجنة بين أعينهم، وأن يجعلوا الجنة مقصدهم ونيتهم ورغبتهم في كل عمل. ولهذا من شأن أهل الإيمان أن يلتفتوا للآخر، وبمقدار ما عند الإنسان من الإيمان يقدم للدار الآخرة والجنة. وإذا غفل الناس عن الآخرة وأصبحت همومهم في الدنيا فقط، فحينئذ ينقص عندهم الإيمان وقد يزول بالكلية. ولذا فإن من شأن العالم الرباني أن يذكر الناس بالآخرة، وأن يجعلهم يقصدون الجنة، وأن يجعل الخلق لا تغاب الجنة عن أذهانهم وقلوبهم. ومتى كان الناس يريدون الجنة صلحت أحوالهم في الدنيا مع صلاحها في الآخرة. من أراد الجنة عفا وتجاوز، من أراد الجنة لم يظلم الآخرين، من أراد الجنة أحسن التعامل مع الخلق لأنه يريد ثواب الآخرة ويريد الجنة. وأما إذا كانت هموم الناس في الدنيا فإن كل واحد منهم يريد أن يحصل أكبر قدر يمكنه الحصول عليه، وبالتالي لا يحصل شيئا كثيرا، لأن الناس يتنافسون في الدنيا، فإذا تنافسوا حصل بينهم من الشر والقتال، ومنع كل واحد منهم صاحبه ما يريده. أما إذا أرادوا الآخرة فحينئذ يصطلحون ويتعاونون، وكل منهم يعطي ما لديه لغيره، وبالتالي يعوضه الله خيرا منه، فيكون هذا من أسباب رغدهم في الدنيا. لذلك ورد في الأثر أن من كانت الدنيا همه شتت الله أمره، وشتت الله همه وفرق الله أمره، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وأما من أراد الآخرة فإن الله يجمع أمره وهمه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. وشاهد هذا في قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وأما الرسالة الثانية التي أرسل بها علي رضي الله عنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قوله: لا يطوف بالبيت عريان، أي أمرهم أن يتركوا ما كانوا عليه من الطواف بالبيت عراة، خصوصا أهل الآفاق، فأمرهم أن يغطوا عوراتهم. وبهذا نلحظ أنه لابد من الإنسان أن يتعاهد عورته عند الطواف بالبيت، وفيه دلالة على أن من طاف بالبيت وقد ظهر شيء من عورته فإن طوافه باطل لا يصح. لهذا نجد بعض الحجيج والمعتمرين لا يغطون ما تجب تغطيته في الإحرام، يجب التغطية إلى السرة، سواء من حدود في البطن أو في الظهر، لا بد أن يصل الإزار إلى ما يحاذي السرة، فمن لم يغطيها فإن طوافه باطل، عليه أن يعيده، ولو كان جاهلا أو كان ناسيا عليه أن يعيده. وهكذا أيضا بالنسبة للنساء من كانت تظهر قدمها أو تظهر ساعدها أو تظهر رقبتها أو تظهر شعرها لم يصح طوافها بالاتفاق. قد اختلف في من طافت وقد أبرزت كفيها ووجهها هل يصح طوافها؟ طائفة من أهل العلم قالوا لا يصح، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وطائفة قالوا لأن هذا ليس من العورة فيصح الطواف مع إبدائه. أما الرسالة الثالثة فهو قوله لا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عامهم هذا، فخلاصته نهي الكفار وغير المسلمين عن الإتيان إلى مكة. كان العرب على طريقة إبراهيم في حج البيت، ولما جاءتهم الأصنام وعبدوها وتبرعوا إليها بأنواع القرابين بالدعاء والذبح واعتقاد بعضهم أنها تنفع وتضر كفروا بذلك ولم يبقوا على ملة إبراهيم، لكنهم بقيت عندهم بعض الشعائر ومن ذلك شعيرة الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألا يحج بعد ذلك العام إلا أهل الإسلام، ومن هنا فإن من لم يكن من أهل الإسلام يمنع من دخول مكة ويمنع من أداء النسك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا تقرر هذا فإن من كان يصرف شيئا من العبادة لغير الله إما بالدعاء لأهل القبور أو بالسجود للأولياء أو باعتقاد أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله فهذا كفر مخرج من دين الإسلام. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف حكم عليهم بالكفر بسبب أنهم صرفوا العبادة عبادة الدعاء لغير الله، وحكم عليهم بأنهم لا يفلحون ماذا لأنهم يتوجهون بعبادة الدعاء لغير الله عز وجل. وأما الرسالة الرابعة متعلقة بالعهد، فقال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. الأصل في كلمة العهد الالتزام، الالتزام سواء كان التزاما كتابيا أو كان عهدا شفهيا، فعهده إلى مدته، فالصلح الذي كان معه الالتزام الذي كان معه يبقى لأن الشريعة تأمر بالوفاء بالعهد. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أما من لم يكن له عهد ولم يكن بين أهل الإسلام وبينه صلح والتزام فإنه يؤجل إلى أربعة أشهر بحيث يترك يفكر في الأمر ويقلب النظر في حقيقة هذا الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا أسلم في هذه المدة كثير من العرب، ذلك لأنهم تفكروا في أحوالهم وتفكروا في هذه الرسالة وفي هذا الرسول. ابتدأت هذه المدة الأربعة أشهر عند جماهير أهل العلم من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، فكان هناك 20 يوما من شهر ذي الحجة، وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول، وينتهي الأجل بالعاشر من شهر ربيع الثاني. والأصل في لفظ الأشهر أن يراد به الأشهر القمرية، ولذا وكذلك لفظ السنة إذا جاء في لسان الشرع المراد به السنة القمرية، لذا مثلا في الزكاة في يراد بها السنة القمرية. قال في تفسير هذا: يقول بعد يوم النحر أجلهم 20 من ذي الحجة فاقتلوهم بعد الأربعة، يعني أنه لا يوجد هناك عهد بينهم وبين أهل الإسلام، وفي هذا مشروعية الوفاء بالعهود أنه من الواجبات، وفيه أنه إذا عقد الإمام عقدا لزم جميع رعيته الوفاء بذلك العقد، ولا يجوز لأحد منهم أن يحفره في ذمته. وفيه أن من أجل إلى أجل وأعطي أمانا لزم الوفاء بذلك. فيه أن الإمام يصح منه أن يعطي الأمان العام لغير المسلمين سواء كانوا جماعات أو أفرادا، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس من المشركين ذلك.
قال بابهم إذا ودع البيت لا يرفع يديه. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو قزعة قال سمعت مهاجرا يقول سئل جابر بن عبد الله عن رفع الأيدين عند البيت فقال إنما كان يصنع ذلك اليهود، فجئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعنا ذلك.
قول المؤلف: باب إذا ودع البيت، يعني إذا طاف طواف طواف الوداع وبين سفنه. قال لا يرفع يديه، أي هل يرفع اليدين في ذلك الموطن عند رفع عند أو بعد طواف الوداع سواء للتوديع أو للدعاء أو لا يفعل ذلك؟ وأورد المؤلف فيه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وفي إسناده مهاجر، وقد تكلم في مهاجر هذا، فقد ذهب طائفة إلى أن مهاجر هذا مجهول وأنه لا يعرف حاله، ومهاجر هذا قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه اثنان. ولهذا فإن الصواب أنه مجهول إذ لم يروي عنه جمع، ومقبول لم يروي عنه جمع. وقال سئل جابر بن عبد الله عن رفع الأيدي عند البيت، أي هل ترفع الأيدي أو لا؟ فقال جابر إنما كان يصنع ذلك اليهود، هم الذين كانوا يرفعون أيديهم عند رؤية ما يعظمونه. وقال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعنا ذلك، أي لم يكن من شأننا رفع الأيدي عند رؤية الكعبة. وجمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وقالوا بعدم مشروعية رفع اليدين عند رؤية الكعبة سواء في أول قدوم الإنسان أو عند توديعه للبيت، واستدلوا بهذا الخبر. وذهب الإمام أحمد إلى أن من رأى البيت أول رؤية فلا بأس أن يرفع يديه، وقد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس أن الأيدي ترفع في 7 مواطن وذكر منها عند رؤية البيت، ولكن هذا الحديث أيضا تكلم فيه أهل العلم ولعله يأتي معنا. ومن هنا وقع الخلاف فيه هل ترفع الأيدي عند رؤية الكعبة أو لا، وبما أنه لم يثبت شيء في هذا لا بالإثبات ولا بالنفي، فالأصل أنه لا يشرع لنا أن نفعل فعلا نتقرب به لله ما دام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت. ومن هنا فإن القول الراجح هو قول الجمهور بعدم مشروعية رفع الأيدي خلافا لمذهب الإمام أحمد ومن معه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وما أسأله سبحانه أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يبارك لهم في جميع شأنهم، وأن يغفر لهم خطاياهم وزلاتهم، وأن يعيدهم إلى ودانهم سالمين غانمين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يحقن دماءهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم أهل الشيخ، بارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يكفر الحج الكبائر؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قد اختلف أهل العلم هل يكفر الحج كبائر الذنوب على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن الحج لا يكفر إلا الصغائر، لأن التكفير في بالأعمال الصالحة اشترط فيه اجتناب الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقالوا بأن الكبائر لا بد فيها من توبة يتوبها الإنسان. وذهب طائفة إلى أن كبائر الذنوب تغفر بالحج. والقول الثالث بأن الناس يتفاوتون، فمن أدى الحج على أكمل الأمور وأتمها غفرت كبائر ذنوبه، وأما من قصر في حجه أو لم يؤد فيه ما يكون به الحج مبرورا فإنه لا تكفر الكبائر بذلك. ولعل هذا القول أرجح الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، قال بعده: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فدل هذا على أن الحج له من المزية ما ليس للعمرة، العمرة تكفر الصغائر دون الكبائر، فدل هذا على أن الحج يكفر الكبائر، لكن بشرط أن يكون حجا مبرورا. والحج المبرور ما اجتمعت فيه ست صفات صور اجمعوها حتى تكون من أهل الحج المبرور. الصفة الأولى أن يكون الحج خالصا لله، لا تريد به الرياء ولا السمعة ولا تريد به شيء من أمور الدنيا، وإنما تقصد به الآخرة وإرضاء رب العزة والجلال. الصفة الثانية أن يكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن منك بدع تتعبد لله بها وهي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الصفة الثالثة أن لا يفعل الإنسان شيئا من محظورات الإحرام حال إحرامه. أما الصفة الرابعة فألا يفعل شيئا من المعاصي والذنوب، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الصفة الخامسة فالإحسان إلى الخلق، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحج المبرور ما هو، فقال صلى الله عليه وسلم: إفشاؤه السلام وإطعام الطعام. ولذا فإن الحج يكون مبرورا متى تقربت لله عز وجل بفعل الإحسان إلى الآخرين. وأما الصفة السادسة فسلامة الخلق من أذاك في لسانك أو في بدنك، حيث لا تتكلم بمعايب أحد من الخلق ولا تعتدي عليهم بسباب أو بيدك أو بغير ذلك من وسائل أو من طرق الاعتداء. وفي زماننا الحاضر أصبحت الوسائل الإعلامية تشغل الناس بالكلام في أصحاب الولايات وأصحاب الولايات والرئاسة، والعقلاء من يقصرون حديثهم على ما ينتفعون به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لأهل مكة من جهة تعاملهم مع الحجيج، وهل يجوز لهم رفع الأسعار بصفة تشق عليهم؟
أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق، وأمر بحسن الخلق، فأهل مكة والحجيج في تعاملهم مع أهل مكة مأمورون بذلك، بحيث يتقون الألفاظ الطيبة، إن الكلمة الطيبة الصدقة، بحيث يسعى كل واحد في مصلحة إخوانه بما لا يلحق الضرر به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟
لم يرد في النصوص تحديد وقت نهائي لطواف الإفاضة. هناك للعلماء ثلاثة أقوال في آخر وقت طواف الإفاضة، فقال الطائفة بأيام نهاية أيام التشريق، وقال آخرون بنهاية شهر ذي الحجة، لكن هذه الأقوال ليس عليها دليل، ولم يرد تحديد لنهاية وقت طواف الإفاضة. ومن ثم فلا حرج على الإنسان لو أخر طواف الإفاضة حتى ولو إلى شهر محرم، ولكن ننبه على أمرين فيما يتعلق بتأخير طواف الإفاضة. الأمر الأول أن من أخر طواف الإفاضة فلا يجوز له أن يقرب أهله حتى يطوف، سواء بجماع أو بمباشرة أو بتقبيل أو بضم أو بغير ذلك، حتى الحديث المتعلق بشأن الرجل مع أهل بيته لا يجوز له أن يتحدث به حتى يطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز له أن يعقد عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره وهو لم يطف طواف الإفاضة بعد. وأما الأمر الثاني فيتعلق بالنساء، المرأة قد يأتيها الحيض، فإذا جاءها الحيض لم تتمكن من طواف الإفاضة، فقد يكون أصحابها يريدون السفر، فتكون حينئذ من أسباب حبس رفقتها وعدم تمكينهم من السفر.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل أمي ليست متوكلة وتنوي لبس لبس النقاب بعد الحج، فهل طوافها بالبيت مكشوفة الوجه واليدين باطل؟ وكيف نفهم الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلمس الكفاف؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، المراد به أن المحرمة لا يلبس لها لبس النقاب، المراد بالنقاب غطاء الوجه الذي يكون فيه ثقب أمام العين. أما تغطية الوجه بالسادل الذي يغطي جميع الوجه فهذا لم تنهى عنه المحرمة، ولذا جاء في حديث عائشة قالت كان إذا حاذانا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها فإذا جاوزونا كشفنا، فدل هذا على أن المحرمة يجوز لها أن تغطي وجهها بالسادة خصوصا عند وجود الرجال الأجانب. وأما بالنسبة لليدين فهكذا تنهى المرأة عن لبس القفازات، لماذا؟ لأنه تنهى المرأة عن لبس المخيط في يديها فتغطيها بغطاء عند الرجال الأجانب ليس فيه خياطة على قدر العضو، تغطي بطرف جلبابها، فوجه المرأة ويداها تماثل بدن الرجل في كونه يغطى بغير المخيط. وأما بالنسبة للطواف فالأظهر من قول أهل العلم صحة الطواف بالنسبة لمن كشفت وجهها كما تصح صلاتها، وإن كانت تأثم بسبب ذلك لكونها مأمورة بتغطيته على الصحيح من قول أهل العلم، إلا إذا ظنت أن هذا هو الشرع فإنه ينتفي الإثم عنها بسبب عدم علمها بدلالة النصوص في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل على الحاج المتمتع أن يكون عن حلق شعره وتقديم أظافره في التسعة الأولى من الإحجام؟
ورد في الحديث حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. وقد اختلف أهل العلم في الهدي هل يدخل في مسمى الأضحية، والأظهر من قول أهل العلم أنه يدخل الهدي في مسمى الأضحية، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها دخل علينا بلحم بقر فسألنا ما هو فقيل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فدل هذا على أن اسم الأضحية يصدق على الهدي. وحينئذ من كان سيهدي إلى البيت من المتمتعين والقارنين فإنهم لا يأخذون من شعرهم ولا من ظهرهم شيئا من بداية العشر، ولذا من أراد منكم أن يأخذ فليأخذ اليوم قبل أن يأتيه المساء، فإن الليلة قادمة قد تكون أول ليالي شهر للحجة الذي يمنع مريد الأضحية والهدي من أخذ شيء من شعره وظهره فيها، ولعل هذا القول هو الأظهر. أما بالنسبة لأخذ الشعر قبل الإحرام فمن كان سيضحي فإنه لا يأخذ من شعره شيئا قبل الإحرام، وسواء من شعر إبطه أو من شعر أو ولا من أظافره، وذلك لأنه قد دخلت عليه العشر، وأخذ الشعر قبل الإحرام هذا مباح ليس بمستحب على الصحيح من قول أهل العلم. وأما بالنسبة للتقصير بعد العمرة للمتمتع فهذا مستثنى، فيجوز له بعد فراغه من عمرته، يجوز للمتمتع الذي اعتمر في العشر بعد أن فرغ من عمرته بالطواف والسعي أن يأخذ من شعره، بل هو واجب من واجبات العمرة، فهذا مستثنى، هذا مستثنى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صفة التكبير ومتى يبدأ؟ وهل يجوز إضافة قوله سبحان الله بكرة وأصيلا وغيره من الألفاظ؟
التكبير أمر الله عز وجل به، قال: لتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير تبتدئ مشروعيته من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة، بحيث يكبر الناس في الطرقات في الذهاب والإياب، يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويجوز، وورد عن بعض الصحابة تثليث التكبير، يعني يقال التكبير ثلاث مرات في الموطنين وفي أحدهما. فهذه هي الصيغة الواردة عن أهل الزمان الأول في التكبير. والتكبير يبتدئ من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، يقال له التكبير المطلق. لماذا سمي مطلقا؟ لأنه لا يتقيد بكونه أدبار الصلوات المكتوبة. وهناك نوع آخر من أنواع التكبير يقال له التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات، إذا سلم الإنسان من الصلاة المفروضة كبر، وذلك يكون بالنسبة لليل الحجيج من فجر يوم عرفة، صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وأما بالنسبة للحجيج فإنهم في الأصل مشتغلون بالتلبية، ويقطعون التلبية في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، حينئذ يكون التكبير المقيد لهم يبتدئ من صلاة الظهر في يوم العيد ويستمر إلى صلاة العصر في اليوم الثالث عشر. ويستحب رفع الصوت به، فقد كان الصحابة يرفعون الصوت حتى، ولكن لا يكون على طريقة جماعية بحيث يقولون هذا اللفظ بصيغة واحدة، بل كل منهم يكبر وحده، وكل منهم يرفع صوته لوحده، فهذا يقول الله أكبر، وهذا يقول لا إله إلا الله، وذاك يقول ولله الحمد. وأما ما ورد أنه ترتج منا، فالمراد به أنه لما ارتفعت أصواتهم تحركت أو سمع صدى صوتهم في الجبال، فهذا ليس فيه دلالة على أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا، بل كل واحد منهم يكبر وحده. هذا هو المنقول عن الصحابة في الزمان الأول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى والعمل الصالح، ما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع بينكم المحبة والألفة. ونعتذر منكم من الغد، ليس من غد درس، درسنا القادم إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين. هذا هو الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.